عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الباب السادس، الشهرة. قال المصنف: إن الشهرة لغة تتضمن معنى ذيوع الشيء ووضوحه. ومنه قولهم: شهر فلان سيفه، وسيف مشهور أي واضح. فهذا معنى الشهرة لغة. لما كان الكلام عن كل ما يحتمل أنه حجة ويمكن أن يكون حجة عليكم السلام، تقدم أن مباحث الحجة تبحث عن كل ما يمكن ويحتمل أن يكون حجة لننقح أنه هل هو حجة فعلا أم لا. فمن ضمن ما قيل أنه حجة هو الشهرة. فأولا نبين معنى الشهرة لغة. الشهرة لغة هو الذيوع والوضوح. أما الشهرة بحسب الاصطلاح فلها اصطلاح في علم الحديث في علم الدراية، ولها اصطلاح في علم الفقه. المراد بالشهرة التي هي محل الكلام هي الشهرة الثانية عليكم السلام، يعني الشهرة الفتوائية، وليس مراد بها الشهرة الروائية، وسيأتي بالتفصيل. قال: وقد أطلقت الشهرة باصطلاح أهل الحديث أهل الدراية على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ هذا الكثرة، لا يبلغ حد التواتر. والخبر يقال له حينئذ، يعني حين كثرة حين كون هذا الخبر يكثر راويه، يقال له مشهور، كما يقال أيضا يعبر عنه بأنه خبر مستفيض. إذا فهذا الإطلاق الأول الاصطلاحي، الاصطلاح الأول للشهرة وهو اصطلاح أهل الحديث، فهم يذكرون الشهرة ويصفون به الخبر فيقولون خبر مشهور. ما معنى الخبر المشهور وما هو فرقه عن الخبر المتواتر؟ يقول: لا، الخبر المتواتر هو ما تقدم بيانه ونعيد، ويقابله من يقابل التواتر؟ شنو؟ خبر الواحد يقابل التواتر، كما وضحنا الفرق بينهما ولا نعيد. فإذا المشهور إن أدرج لا يدرج في قسم متواتر، بل سيدرج وين؟ في قسم خبر واحد. غاية ما في الأمر خبر الواحد ربما يكون المخبر مع كونه واحدا، يعني مع كونه لا يفيد القطع كما هو خبر الخبر المتواتر يفيد القطع لوجود التواتر في كل طبقة. أما الخبر الواحد لا يفيد هذا القطع ولا يفيد التواتر في كل طبقة، ولكن ربما يكون الراوي كثير يرويه كثير، لكن هذه الكثرة هل وصلت الكثرة إلى امتناع الصدق؟ أسف، إلى امتناع التواطؤ على الكذب؟ هل تصل الكثرة إلى أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ أنت تقول: لا، لم يصلنا. لو وصل إلى هذه المرتبة فهو من قسم خبر متواتر عليكم السلام. إذن الخبر الواحد فاقد لشرطه. شنو الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو أن تكون هناك كثرة وهذه الكثرة واصلة إلى مرحلة امتناع التواطؤ على الكذب. الخبر الواحد ربما يكون من يرويه كثير وكثير جدا، لكن هاي الكثرة أو الكثرة جدا لم تصل إلى مرحلة شنو امتناع التواطؤ على الكذب. جزء بعضكم المطلب عنده مو واضح، يقول شلون سنعرف هي كثرة؟ تقول كثرة جدا، شلون يصير؟ لا، يمكن تصورها مثل أخبار الردة التي يرويها المخالفون. هاي أخبار الردة هي مشهورة بل مستفيضة عندهم وعندنا، لكنها ليست متواترة حتى عندهم، حتى عندهم هي متواترة. لأن احنا تذكرون شرط التواتر ماذا؟ أن يكون امتناع التواتر على الكذب في طبقة أو في طبقتين أو في كل الطبقات وأخبار الردة حتى باعترافهم هم أنها لم تكن بهذه المرتبة من الكثرة في أول طبقته. فالراوي لكل أخبار الردة هو سيف بن عمر أو بن عميرة، واحد رجل واحد يروي، فهذا هو راوي واحد. غاية ما في الأمر من بعد سيف رواها كثير، روى الأخبار عن سيف كثير، وكان هؤلاء الرواة بمرتبة من الكثرة، عبر عنها بالكثرة الكافرة، الكثرة جدا الاستفاضة، لكن لا تسميها شنو تواترا. فهذا مثلا خبر مشهور يعبر عنه. الخبر الذي يكون فيه كثرة ولكن كثرته لا تصل إلى مستوى الكثرة في الخبر المتواتر، إما كما أو من جهة أنها في كل الطبقات إذا ما لم تصل إلى هذه المرحلة فيقال إنه خبر واحد لكنه مشهور، خبر واحد مشهور أو خبر واحد مستفيض، ليس محل البحث في الخبر المشهور. يعني عندما نقول الشهرة هل هي حجة أم لا عليكم السلام، لا نريد الشهرة، شهرة الخبر ليس هو هذا محل البحث. زين، وين وصلنا احنا؟ وكذلك الاصطلاح الآخر، وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح هذه المرة باصطلاح الفقهاء، فتوصف به الفتوى مو يوصف به الخبر، ذات كان الموصوف به الخبر يقال خبر مشهور، هذه المرة يقول فتوى مشهورة، ولهذا يعبر عنها بالشهرة الفتوائية، وذاك يعبر عنها بالشهرة الروائية. قال باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال، شو كذا قول أو فتوى عبر عنها، قول مشهور أو فتوى مشهورة في المسألة الفقهية، لكن هم قد نميز هذه المرة، نميز بين الإجماع وبين الشهرة الفتوائية، كما احتجنا قبل قليل إلى التمييز بين التواتر والشهرة الروائية. أيضا الإجماع ليس هو اتفاق، كما تقدم قلنا أن الإجماع ليس هو مجرد الاتفاق، حتى إن كان اتفاقا من علماء كثيرين، هذا لا يكون شنو إجماع. مقوم الإجماع هو الكثرة أم الكشف عن رأي المعصوم؟ الكشف عن رأي المعصوم. فلو فرضنا أن هناك كثرة من الأقوال أو كثرة فقهاء يقولون بقول واحد، قول واحد ويقول به كثير جدا من الفقهاء، يعد هذا إجماعا أم يعد شهرة؟ الجواب يعد شهرة. ماذا تعبر عن هذه الشهرة؟ يعبر عنها بالشهرة الفتوائية. فميزة الشهرة الفتوائية عن الإجماع أنه لا يستكشف منها موافقة المعصوم، أما إذا استكشف منها موافقة المعصوم لا تسمى شهرة، يسمى إجماعا. زين، قال وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسائل الفقهية، فهي عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر. إذن مقابل الشهرة الروائية شو يسمون الخبر؟ لا، مقابل الشهرة الروائية مو شهرة فتوائية، مقابل الشهرة الروائية شو يسمون الخبر؟ يسمون الشاذ النادر، خاف التعبير، يقولوا هذا من أخبار الشواذ. من تسمع الفقهاء يقولون هذا خبر شاذ، يريدون به الخبر الذي ليس الذي يكون في مقابل الخبر المشهور. واضح؟ بالمناسبة الخبر الشاذ ليس الخبر الضعيف كما قد يتوهم، الشاذ ليس الخبر الضعيف، الخبر إذا كان ضعيف السند لا يسمى شاذا، يعبر عنه بالخبر الضعيف، خبر ضعيف. الخبر إذا كان معتبر سندا ولكنه ليس مشهورا شهرة، ليست الرواية مشهورة، هذه يعبر عنها بأنها خبر شاذ. فملخص الكلام، يعني إذا شوفكم فهمتوا أم لا، الخبر الشاذ معتبر سندا أم لا؟ أحسنتم، معتبر سندا. لهذا الشيخ الطوسي شو يقول؟ نعم الشيخ الطوسي وكذا الصدوق أيضا قدس الله روحيهما، شو يقولون؟ يقولون فما ورده في شواذ الأخبار من الشهادة لعلي بن أبي طالب بالأذان، ما ورد كذا كذا، يعرض رأيه هو، طبعا الشيخ صدوق يقول هذا مو صحيح، وهذا من وضعه غلاة شو اسمه من الأخبار الموضوعة. احنا ايش ناخذ من الشيخ صدوق؟ ناخذ منه اعترافه بأنها شنو أخبار شاذة، ولم يقل موضوعة، الرجل يقول شاذة، هو ينسبها، ما هو يقول الموضوع، يقول هذا. أنا ما أخذ عبارة الشيخ صدوق، عبارة الشيخ صدوق هو يصرح بالوضع، لكن أخذ عبارة الشيخ الطوسي، عبارة الشيخ الطوسي يقول أن الأذان مثلا ليس فيه الشهادة الثالثة لعلي، ليش؟ لأنها وردت في شواذ الأخبار، وردت وين؟ الشهادة الثالثة لعلي بن أبي طالب بالأذان وردت، يعبر الشيخ الطوسي، وردت في شواذ الأخبار. هسه بعد من ميزنا بين الضعيف والشاذ، عبارته هذه تفيد أنها أخبار قوية في نفسها أم لا؟ لكن مش مشكلته؟ بس مشكلة أنها ليست مشهورة، فعدم الشهرة هو مشكلته. فإذا إحنا واحد من عندنا في الفقيه يقول أنا في رأيي أن الخبر حتى إذا لم يكن مشهورا إذا هو في نفسه قوي، ها، ومشكلته أنه خبر شاذ، واضح أن في مثل الشهادة الثالثة لعلي بن أبي طالب أكيد خبر شاذ. ليش؟ لأن السلطات راح تكون ضده. وهذا مو مثل فضائل علي، هذا يشهد بشهادة ثالثة يصبح بها بالأذان، وهذا أكيد اللي يروي الرواية معرض لمن؟ معرض بالقتل، معرض بالكذا، فأكيد تصير أخبار نادرة، أخبار قليلة شاذة. فأنت اتفقيه تقول أنا أرى أنه هذه الأخبار في نفسها باعتراف الشيخ صدوقي، باعتراف الشيخ الطوسي، هي أخبار صحيحة في نفسها، بدليل أنه وصفها بمن؟ بالشذوذ، ولم يصفها بالضعف. واضح شلون؟ على فكرة من الميزة المهمة أن الخبر الشاذ ليس الخبر الضعيف. المهم هذا استطراد مني، نرجع الموضوع. موضوعنا شنو؟ أن الذي يقابل المشهور الروائي يعبر عنه بالشاذ، خبر شاذ، والذي يقابل الشهرة الفتوائية يعبر عنه بالرأي النادر. لهذا قال في مقابل القول النادر، والقول يقال به اللي إذا كان مشهورا يقال مشهور، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم مشهور. إذن تعبير مشهور تارة هو المفروض أولا وبالذات ينسب لمن؟ يقال هذا قول مشهور، لكن كثر من تعابير الفقهاء ينسبونه إلى من؟ إلى نفس الفقهاء، فيقال قال المشهور. حتى التعبيرات كثيرة، وهذا هو رأي المشهور. يعني شنو رأي الفقهاء؟ نسمي الفقهاء مشهور، هذا أيضا موجود في التعبير. فيقال فيقولون ذهب المشهور إلى كذا وقال المشهور بكذا، بينما هو المشهور مو القائل، القول ليس القائل، وهكذا. زين، فيصير يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة مجازية، كمثل أنبت الربيع البقر. وعلى هذا فالشهرة في الاصطلاح على قسمين. أولا الشهرة في الرواية، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أي يشتهر العمل. لاحظوا الشهرة الروائية شنو معناها؟ كما قلت قبل قليل، مجرد كون الرواية مشهورة، رواها كثير. زين، رواها كثير، هل يعني هذا أنه عمل بها كثير؟ هل هناك ملازمة؟ الجواب لا، ماكو ملازمة. ربما رواها كثير ولم يعمل بها الكثير، ربما رواها كثير وعمله. واضح الفرق بين مرتبة العمل ومرتبة الرواية؟ لو مو واضح الفرق، مرتبة الرواية هو نفس الخبر موجود في كتبنا، هذا الخبر موجود في كتبنا كثير منه، رواه الكثير، لكن لا ملازمة بين كونه قد رواه الكثير هذا الخبر وبين كون الفقهاء قد عملوا، فربما لم يعملوا به لأنهم حملوه على التقية مثلا، وإن كان مشهورا حملوه على التقية، ما أكو مانع من إنسه. فالمهم لا ملازمة بين كون الخبر في نفسه مشهورا وبين كون الخبر قد عمل به الفقهاء. نعم، لو كان الخبر في نفسه مشهور وقد عمل به الفقهاء، شو نسمي هذا الخبر؟ نسمي مجمع لأمرين للاصطلاحين، يا اصطلاحين، اصطلاح أنه خبر مشهور، واصطلاح أنه قول مشهور، فيجتمع فيه الوصف بأنه شهرة الرواية مع شهرة العمل أو شهرة الفتوى. واضح شلون؟ إذا اجتمع. لكن هل هناك ملازمة؟ لا بد أن يكون هكذا؟ الجواب لا، بينهما تقدر تقول عموم وخصوص من وجه. فرب شهرة فتوائية غير مستندة إلى خبر مشهور، ورب خبر مشهور لم يعمل به الفقهاء أو لم يشتهر العمل به عند الفقهاء، ورب خبر مشهور اشتهر العمل به عند الفقهاء. إذن بين الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية بهذا المعنى ستكون أمو من وجه مثلا. لهذا قال ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا. أيضا شنو أيضا؟ يعني بالإضافة لأنه مشهور رواية لا يشترط أن يكون أيضا شنو مشهورا عملا، فقد يشتهر يعني العمل وقد لا يشتهر. وسيأتي زين، هسه نسأل إحنا، هذا البحث بحث الشهرة الروائية، الشهرة الروائية هل هو بحثكم أيها الأصوليون؟ هل أنتم تبحثون هنا في قولكم الشهرة هل هي من حجة أم لا؟ تريدون الشهرة الروائية، الشهرة حجة أو لا؟ يا شهرة، الشهرة الروائية أم شهرة فتوائية؟ المصنف يقول لا، الشهرة الروائية ليست محل بحثنا، يبحثها من؟ يبحثها علم الدراية، الحديث هناك يبحثون عن الشهرة، احنا لا نبحث عن الشهرة، نحن نبحث عن الشهرة الفتوائية، أما الشهرة الروائية ليست محل البحث. نعم نحتاج الشهرة الروائية في أمر آخر، ليس في أنها حجة أم لا، في أمر آخر، وهو أن الشهرة الروائية تنفعنا في مبحث التعادل والتراجح. فقد ذكرت النصوص أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني عند التعارض يأتينا عنكم الخبران المتعارضان، فيقول له الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني خذ بالخبر المشهور ودع الشاذ النادر، فجعلت الشهرة يعني الروائية جعلت من مرجحات باب التعارض. واضح؟ لهذا قال وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيح اللي هو مبحث التعارض أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار. فعلى هذا القول فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة، لا من جهة أنه نبحث عنه هنا. نعم من ذيك من تلك الجهة، من جهة أنه يرجح أحد الخبرين سيكون حجة، لكن من ذيك الجهة لا من جهة أنه هو المبحوث عنه أولا وبالذات. قال ثانيا الشهرة هذه مرة في الفتوى، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء، شيوعه بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتونة على وجه لا تبلغ درجة الإجماع الموجب للقضاء بقول المعصوم. فالمقصود بالشهرة إذن ذيوع الفتوى الموجبة، هذه الموجبة نعم هذه الشهرة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القضاء. فأنت عندما يشتهر هذا الأمر بين الفقهاء وأقول لك هذه الفتوى مشهورة، هم يجب في نفسك شنو؟ يجب في نفسك نوع اعتقاد أن فتواهم هذه مطابقة للواقع، فنسأل هل هي حقا حجة عليك أم لا؟ قال وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها. القسم الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا، وتسمى حينئذ الشهرة العملية. الثاني أن لا يعلم. إذن فالشهرة الفتوائية يعني شهرة الفتوى على قسمين، شهرة فتوى مع كون هذه الشهرة راجعة علما إلى خبر معين، فنعلم أن الشهرة سببها هذا الخبر، فهذه شهرة معلولة نقدر نسميها معلولة علما للخبر، فلا اعتبار بها إذا لم نعتبر قيمة بالخبر، كشهرة المتقدمين أن النزح واجب في البئر، النزح واجب، فكان سببه أخبار النزح، فإذا نظر العلامة الحلي في أخبار النزح وفهم الاستحباب فالشهرة بما هي شهرة حجة عليه؟ جواب لا، هو يقول هم إنما اشتهر لهذه الرواية، وهذه الرواية عندي ليست بحجة، فشهرتهم لما كانت معلولة لعلة ليست حجة فالشهرة أيضا ستكون شنو؟ غير حجة. واضح الكلام؟ فالشهرة العملية هم عن الشهرة العملية، الشهرة العملية هي شهرة فتوائية ولكنها معلومة مستند. واضح؟ ولا لا يختلط عليكم، مو بالضرورة أن يكون الخبر الذي استندت إليه تلك الشهرة مو بالضرورة أن يكون مشهورا، كما قلت قبل قليل رب خبر غير مشهور لكنه مستند لمن؟ للمشهور. بس يا مشهور، مشهور الأول غير مشهور الثاني. أرجو أن ما أكون سويت لبس عليكم، قبل شوية وضحت أنا هاي الفكرة، قلت هناك شهرة فتوائية وهناك شهرة روائية، ربما يكون مستند الشهرة الفتوائية خبر مشهور أيضا، فتجتمع الشهرتان شهرة روائية وشهرة فتوائية، وربما يكون مستند الفتوى المشهورة شنو؟ خبر لكنه غير مشهور، ربما واضح وهو في نفسه غير مشهور، فحينئذ شنو؟ فحينئذ يقال هذه شهرة فتوائية أو شهرة عملية عبر عنها بالعمل بالرواية، ولكن هذه الرواية لا ملازمة بين كون هناك اشتهار في الاستناد وكون المستند عليه شنو؟ مشهور. هم ماكو ملازمة، ربما يكون مشهور وربما لا. لهذا قال الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر، مستند الشهرة خبر خاص موجود بين أيدينا، وتسمى حينئذ الشهرة العملية. وسيأتي في مباحث التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند أم لا. هذه الشهرة الروائية تفيدنا في مبحث التعادل والتراجيح من جهة ترجيح الخبر أحد الخبرين على الآخر، هاي الشهرة سميناها الروائية. الشهرة الفتوائية إذا كانت عملية، شنو معنى الشهرة العملية؟ هاي الصراحات تحفظوها. الشهرة العملية هي تلك الشهرة الفتوائية التي يعلم أن مستندها شنو؟ خبر خاص. هذه الشهرة وقع فيها أيضا بحث، والبحث أيضا في بحث تعادل وتراجح، لكن ليس للترجيح أحد المتعارضين، لا كما في الشهرة الروائية، بحث من غير جهة، من جهة أن الخبر الضعيف تجبره الشهرة. سامع أنت تعبيرهم يقول والشهرة جابرة وكاثرة، جابرة للخبر الضعيف وكاثرة للخبر القوي السند. بس يا شهرة هاي الألف واللام الشهرة يا شهرة الشهرة الفتوائية العملية واضح مو شهرة الروائية. كنت تعرفون الفرق بين الاصطلاحات. الشهرة الروائية ليست هي التي تقوي السند وتضعف السند، ليس محل بحثهم عندما يقولون والشهرة كاسرة وجابرة، لا يقصدون الشهرة الروائية بل يقصدون الشهرة الفتوائية من قسم الفتوائية العملية التي يكون شنو التي يكون مستندهم رواية خاصة. فهناك نوع بحث وكان يلتزم به الكثير من العلماء سوى المتأخرين، قالوا بأنه لو كان هناك شهرة عملية برواية فنفس الشهرة جابر لضعف الرواية إن كانت الرواية ضعيفة، ولو اشتهر العمل أو الفتوى بأمر وكانت هناك رواية صريحة وقوية جدا على خلاف هذه الشهرة فنفس الاشتهار شنو كاسر لقوة هذا السند وضارب لهذه الرواية القوية، ولا نعبأ بهذه الرواية في قبال الشهرة. لهذا الشهرة كاسرة لمن؟ للخبر القوي أو الضعيف. وجابرة لمن؟ للخبر الضعيف. لهذا قال وسيأتي في مبحث التعادل في باب التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. يعني مرة يكون الخبر ضعيف من جهة السند فتجبره الشهرة، مرة يكون الخبر ضعيف من جهة الدلالة ولكن نقول أن دلالته هي هذه دون غيرها. لماذا؟ لتمسك المشهور بهذا المضمون دون ذاته. قال الثاني أن لا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هو. إذن فهناك شهرة فتوائية وتبحث عن مستندها ولا تجده، لا تجد لهذه الشهرة أي مستند ظاهر، فتكون شهرة في الفتوى مجردة. يعني مجردة عن شنو؟ عن الاستناد إلى، طبعا مو عن الاستناد، مجردة عندنا احنا ما معقول هم لا يستندون لشيء، لا مو مجردة عن الاستناد الواقعي لدليل، مجردة عن الاستناد الظاهري عندنا احنا ما لقينا دليل، فنحن لم نجد. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، احنا لم نجد، هذا المراد بعدم التجرد، مو هم. هذا لا يعني ان العلامه والشيخ والفلان والفلان هم لم يكن عندهم دليل، لا ما اقول هذا، لا يمكن في حقهم. هل جعلوهم بنفسه جعلوه دليلا يعني هم وضعوا في قبال حكموا بحكم في قبال حكم الله؟ لا، هم عندهم دليل مقتضى حسن الظن عندهم دليل، لكن نحن لم نجد الدليل، فهي مجرد عندنا عن الدليل، واضح، مو مجرد واقعا عن الدليل. لهذا قال سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور، إليها يا هي مفروض إليه، أو لم يعلم استنادهم إليه، فص إليه واضح إليه يعني الخبر، أم لم يكن خبر أصلا. يعني شو مقصود بالعبارة؟ مقصوده أنه الشهرة الفتوائية هاي القسم الثاني هي تلك الشهرة التي لم يعلم أنه مستند إلى خبر خاص، تارة لم يعلم لأنه لا يوجد خبر بهذا المفاد، في هذا الحكم الذي اشتهر لا يوجد عندنا أي خبر. واضح شلون؟ عليكم السلام. كنا نذكر في المثال مثلا بعد كان باللمعة هواي مرة أمثلة من هذا القبيل، من قبيل شيء يشتهر ولا خبر فيه. أي مثلا يكره أن يشق لبطن الميت بحديد، كراهة تثقيل بطن الميت بحديد أو وضع الحديد على بطنه مكروه. يقول العلماء أنه هذا وإن كان مشهورا إلا أنه لا مستند له من الأخبار، ما عندنا أي رواية تقول بهذا. افترضوا أنه هذا المعنى ليس فيه رواية، ولا نناقش في المثال ولكن من باب تقريب الفكرة، فأنا في ذهني أنه هذا هو المثال مثلا، أنه ماكو رواية في هذا المضمون بمضمون أنه يكره تثقيل بطن الميت مثلا كراهة، والكراهة يكون حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فيقال هذه شهرة مجردة. واضح شلون؟ هذا القسم الأول من القسم. هناك قسم آخر شهرة فتوائية وهناك خبر على طبقها، إذن هذه شهرة عملية. الجواب لا، ومع هذا ليست شهرة عملية. كيف؟ لأننا نعلم أن هذه الرواية لم يعملوا بها، هم لم يعملوا بها وإن كانت هي مطابقة علما لفتواهم، لكن هم أكثر ليس لأجل هذه الرواية، يحتاج شنو؟ يحتاج يكون قرينة أعرف أنهم لم يعتمدوا عليها، كان يكون راويها ضعيف وهم يصرحون لا نعملوا برواية سهل بن زياد
وراوي زيد بن زياد، وهو قال هذا الذي قال المشهور، والمشهور كل المشهور فلان وفلان هم يقولون سهل بن زياد لا نعمل به ولا نلتفت إلى روايته أبدا ولا نقرأ روايته أبدا، ومع هذا حكموا بحكم المشهور. ورأيت رواية من تطابق هذا المشهور، وهي يراويها شنو سهل بن زياد، وعلمت من قرينة استناد بقرينة، علمت من قرينة أن هذه الرواية ليست هي محل استنادهم، كان يكون بعضهم صرح قال وليست شهرتنا لرواية سهل، بعدها واضحة واضح شلون. فملخص الكلام، الشهرة الفتوائية المجردة هي تلك الشهرة التي لم يعلم مستندها، وهذا لا يعني أنه ماكو مستند، قد يكون أكو مستند واقعي وهو لم يصل، وقد يكون أكو مستند حتى ظاهري لكنهم لم يستندوا إليه، هم يصرحون فرضا أو بأي قرينة، بالنتيجة ليس مستندها خبر معين، هذا واضح. إذا صعدنا أقسام كثيرة كنت تحفظوها، قال أن لا يعلم أن مستندها أي شيء هو، فتكون شهرة في الفتوى مجردة، سواء كانت هناك كان هناك خبر عن طبق الشهرة ولكن لم يستند إليه المشهور، أم لم يعلم استنادهم إليه، أم لم يكن خبر أصلا، وينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية المجردة، مثلا في قبال ذي الشهرة الفتوائية العملية. زين، نحن سنبحث هنا في هذا الباب الجديد اللي هو الباب السادس، هذا الباب السادس تبحثون عنه وتقولون الشهرة حجة أو ليست بحجة، يا شهرة الروائية لو العملية لو الفتوائية المجردة، الجواب أنها الشهرة الفتوائية المجردة، أما الشهرة الروائية فنبحث عنها في مباحث التعادل والتراجيح نجد أنها مرجحة أم غير مرجحة، أما الشهرة العملية فنبحث عنها في جبر وعدم جبر الخبر الضعيف، أما الشهرة العملية العفو الشهرة الفتوائية المجردة فهي محل البحث هنا. قال وهذه وهي يعني الشهرة الفتوائية موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب، فقد قيل تضعيف إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى، ليس من جهة أنها إجماع مثلا، لا من جهة كونها شهرة، فتكون هي حينئذ من الظنون خاصة، الظن الخاص والظن الذي قام الدليل على اعتباره كخبر الواحد. فإذا أنت لو وجدت اشتهارا كما في مثل هذا المثال الذي ذكرت عن اشتهار كراهة وضع الحديد مثلا على بطن الميت، هذا مشتهر ويقول عنه الشيخ الطوسي حسب ما أتذكر سمعناه مذاكرة من بعض مشايخنا، فهو مشتهر، لأن هذا المشتهر هذا الشهرة هل هي حجة عليه أنا برسالة العملية كمشتهر فرضا أكتب أيضا يكره ذلك فرضا أم لا أكتب؟ إن كنت أقول أن الشهرة حجة فإذا حينئذ سيكون هذا الحكم شنو مأخوذ من حجة، فيجوز لي أن أكتب يكره كذا، وإن كنت أقول بأن الشهرة ليست بحجة لا أفعل ذلك. فالكلام هل الشهرة العملية عفوا هل الشهرة الفتوائية حجة في نفسها أم لا؟ قال وقيل لا دليل على حجيتها، وهذا الاختلاف بعد الاتفاق، يعني هم اختلفوا أنها حجة أم لا، لكنهم اتفقوا على أمر آخر وهو شنو؟ اتفقوا على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر من مجتهد واحد لم تبلغ هذه لم تبلغ الكثرة الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر ولا يجوز التعويل عليها، وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد، أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط. فنحن نعلم أنه ذكرون بحث الإجماع قلنا في بحث الإجماع قلنا الاتفاق بما هو اتفاق شنو لا عبرة به موشي، فهنا أشياء اتفاق تقصد اتفاق مجموعة قليلة مجموعة، نقول رأي مجتهد واحد رأي مجتهد من المجتهدين هل هو حج على مجتهد آخر؟ نعم هو حج على مقلد على مقلده، لكن ليس حجة على شنو مجتهد آخر. رأي مجتهدين حج على مجتهد آخر؟ الجواب لا. نعم لو كانت الكثرة واصلة إلى مرحلة الشهرة فحينئذ قد قيل أنها لأنها شهرة ستكون حجة، وقيل أنها ليست بحجة، وهي هذا البحث أنه هذا البحث للبحث هل الشهرة الفتوائية حجة أم لا. قال المصنف والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ هذا الظن من القوة، وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عملت به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند كما سيأتي بيانه في محله. إذن فيقول نحن لا نسلم بالشهرة الفتوائية، مصنف يقول الحق أن الشهرة الفتوائية ليست حجة لأن الشهرة الفتوائية اتفاق مجرد اتفاق، والاتفاق لا يكون دليلا في نفسه على حكم شرعي. نعم قد يكون الشهرة الأخرى وهي الشهرة العملية قد تؤثر وين في جبر الخبر أو عدم جبر الخبر، وهذا سيأتي في محله، لكن هذا غير محل البحث. قال كما سيأتي، وقد ذكروا لحجية الشهرة لا شهرة فتوائية مجردة، أحسنتم، جملة من الأدلة المفروض كلها شنو؟ كلها مردودة. الدليل الأول أولويتها يعني الشهرة من خبر العادل، يعني خبر الواحد، طبعا خبر الواحد حجة، خبر الواحد تقدم أنه حجة، والشهرة بالنتيجة تكون ماذا؟ مجموعة أخبار أحد، مجموعة أخبار أحد. فإذا كان خبر الواحد حجة فمجموعة الأخبار تكون ماذا؟ حجة من باب أولى، وهي دلالة شيء يسمونها مفهوم أولوية. قيل إن أدلة حجية خبر الواحد مثل آية نعم إن جاءكم فاسق بنبأ، هاي دلت على ماذا؟ دلت على حجية خبر الواحد، فهي تدل على حجية المخبرين بأخبار أحد كثيرين من باب أولى. فإذا كان هو الخبر الواحد خبر زرارة هو في نفسه حجة لأجل آية إن جاءكم فاسق، فكيف لو كان المخبر هو الشيخ الطوسي والعلامة والسيد المرتضى والشيخ المفيد ومجموعة منه، هو هذا دولة كثرة، فهو لو كان واحد منهم يروي تقول عنه الآية أنه حجة، فما بالك في الكثرة. قال قيل إن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الأولوية الموافقة، لماذا؟ نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى الواحد العادل، فالشهرة أولى بالحجية من خبر عادلي. المصنف قرر الفكرة بطريقة أخرى، أنا قررتها بها طريقة، بطريقة أن الكثرة الجسم، بطريقة أن الشهرة هي كثرة مخبرين، فإذا دلتنا الآية على حجية مخبر واحد دلتنا الشهرة على حجية مخبرين كثيرين فتكون الأولوية. المصنف قررها بطريقة ثانية، بطريقة أن خبر الواحد فيه ظن وخبر الشهرة فيه ظن، لكن من هو أقوى الظنين؟ الشهرة هم للكثرة، هم يرجع للكثرة، لكثرة الإخبار، فيقول الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر، فإذا كان ظن خبر الواحد حجة فما بالك بظني الذي يكون أقوى منه وهو ظن شهرتي. واضح الدليل؟ هذا هو الدليل، وهو مبتني على فكرة الأولوية ومبتني على مقدمات مخفية. المقدمة الواضحة الظاهرة وهي شنو؟ وجود أولوية ووجود قوة، وهناك مقدمات مخفية هي خلل في الاستدلال. المقدمة الأولى المطوية الخفية وهي شنو؟ وهي أن خبر الواحد حجة، وهو خبر حسي أو حدسي، حسي يعني النقل يكون نقل مباشر. قال الصادق عليه السلام، وأنا وظيفتي شنو؟ وظيفتي أصنع أضيف شيئا لكلام الصادق عليه السلام أو أنقله بنصه بحذافيره، المفروض بحذافيره، فأنا دوري هو دور الإيصال فقط، دور الإخبار عن شيء عن رواية، فدوري دور إيصال الكلمة حسب تعبيرات المكبر صوت لا أكثر ولا أقل، ناقل، ليس دوري دور إعطاء الرتوش وإعطاء رأيي وإبداء جسمي قناعاتي الخاصة، لا، أنا دوري دور الناقل فقط. لهذا يقول الإمام الإمام العسكري عليه السلام، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ما يرونه اتركوه على بني فضال، لأن ما رأوه حدس أو حس، حدس، لكن ما رووه حس، فيقول اخذوا منهم جانب النقل المجرد عن آرائهم واتركوا آرائهم لهم. واضح؟ إذن فهناك نقل عن حس وهناك نقل عن حدس. نرجع البحث، خبر الواحد ناقل عن حس، ولهذا كان حجة، مو لهذا يعني قصدي أنه هو حجة لكن مع لحاظ أنه نقل حسي. أما الشهرة فهي وإن كانت هناك كثرة ولكن هي تختلف عن خبر الواحد من جهة أنها كثرة ناقلة عن حس. لهذا الشيخ الطوسي ما ينقل عن الصادق عليه السلام، ما ينقل كلام الصادق عليه السلام، ينقل الحكم الذي فهمه من كلام الإمام الصادق، ربما الحكم الذي فهمه الشيخ الطوسي لا نفهمه نحن، فهو نقل رأيه لو نقل رواية الصادق رأيه، فيكون نقله عن حدسه. هذا مسألة مهمة، تقدم في البحث الإجماع تذكرون نفس الشيء كبير بهذه الفكرة. قلنا أنه لا نأخذ أدلة خبر الواحد لم تنص على حجية النقل مطلقا، بل نفهم منها حجية النقل عن حس لا عن حدس. هذه المسألة كنت تنتبهون لها كثيرا. فهذا من هنا تعلمون الوهم في هذا الاستدلال الذي أمامنا. الاستدلال أمام النقل أولوية، لكن ما في أولوية في الحقيقة، في تباين. الأولوية في أمر وهو الكثرة، لكن الكثرة في أمر اختلفا فيه. كثرة هنا في نقل حسي، نعم هنا العفو، هنا في حس، هنا كثرة في حدس، والكثرة في حدس غير النقل أو القلة في حس. هاي واضحة من الواضحات أنه لا تصح المفاضلة بهذه الطريقة. فإذا كنت تقول لي مثلا أنا أكثر منك مالا، أقول لا بل أنا الأكثر منك كتبا. عشان مو يمنع، مو محل بحثنا، لم تكن المفاخرة في الكتب حتى تقول أنا أكثر منك الكتب مثلا. واضح، نحن كنا نتكلم عن المال، فأينا بالمال أكثر فرضا. فنفس الشيء هنا لابد أن تكون، عندما تكون هناك أولوية تكون الأولوية مع لحاظ الجهة الواحدة، أن يكون النقل في الجميع عن حدس لا عن حدس، أو عن حدس لا عن حدس، يتفقان على في شيء. وفرض الكلام أن الأولوية المدعاة هي أولوية موجودة في الخبر الواحد وأكثر منها. واضح؟ هاي واضح الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال المصنف. المصنف شي يقول؟ يقول أنه في الحقيقة من قال لكم أن ملاك حجية خبر الواحد هو الظن؟ لأنكم تستدلون بهذه الطريقة، تقولون خبر الواحد فيه ظن، والشهرة فيها ظن، وأي الظنين أقوى من الآخر؟ شو تقولون؟ الشهرة لأنها ظن كثير من كثرة كافرة، فظن الشهرة أقوى من ظن الخبر، فإذا كان ظن الخبر معتبرا فما بالك بظن أقوى منه وهو ظن الشهرة. هذا كان من الاستدلال بهذه الطريقة التي يقررها المصنف. مع هذا يشكل عليهم، هذا يثني على مقدمة مطوية وهي أن يكون ملاك جعل خبر الواحد حجة هو لأنه يفيد ظنا، لأن خبر الواحد يفيد الظن فهو شنو؟ حجة. فمع إذا عرفنا العلة، العلة تعمم وتخصص، واضح شلون؟ فإذا عرفنا العلة أمكننا التعميم. إذا كانت الفكرة فكرة لماذا تحب زيدا؟ أحب زيدا لأنه سريع في الجري، فهو ينطلق بمسافة كذا، بمسافة ينطلق مثلا مسافة يعبر مثلا الميلة بكذا ساعة مثلا. أقول إذا كان هذا الميلاد في حب زيد فعليك أن تحب عمر أكثر. لماذا؟ لأن عمر يقطع هذا الميل بكذا بأقل، مو صحيح؟ نلزمهم بهذا اللازم أم لا؟ لماذا؟ لأننا عرفنا أن ملاك الحب هو. أما إذا يقول لا ليس هذا ملاك الحب، أنا أحب زيد ومن مزايا زيد أنه يجري سريعا بهذا الجري الذي ذكرناه، وهذا موجود في عمر أكثر، ولكن ليس ملاك حبي لزيد هو هذا، ملاك حبي لزيد لأنه عادل، لأنه متدين، وهذا مفقود وين؟ في عمر. إذن فيحب عمر من باب أولى لما يحبه. واضح الفكرة، لأن العلة ما موجودة فيه. وين كانت ظاهرا؟ أنا أدركنا بعض الحكمة، ولكن بعض الحكمة ليست لهذا واحد من يتوقع كما صدر من بعض المتثقفين أو المسلمين، من يتوقع أن الصلاة مثلا إنما شرعت لأجل الرياضة الجسمية، ها عليه أن يكتفي بالألعاب السويدية أفضل ما يصلي. تقول ليش؟ لأن الألعاب السويدية تعطي العضلات أقوى مما تعطيه الصلاة. حركات الصلاة حركات بسيطة جدا، انحناء بسيط وكذا وما يشترط فيه، بينما حركات الألعاب السويدية هو أقوى. فلو علمنا أن الميلاد جعل الصلاة واجبة لأن لكي يحرك الإنسان جسده، فإذا نكتفي بما بالحركات الأقوى. لو كان ملاك جعل غسل الجنابة لأجل نفس التنظيف، إذن فمن تنظف اختماسا ولم يقصد الغسل، أو تنظف ترتيبا ولم يقصد الغسل، فيكون غسله شنو؟ مجزي. واضح الفكرة؟ إذن من خلنا نجيب أولوية أحسن، من إذا كان ملاك الوضوء هو تنظيف هاي الأعضاء، فما بالك بالغسل الذي ينظفها من باب أولى؟ واضح؟ اعلموا إذا وجدنا إلا أمكننا أن نعمم وأن نعطي الأولويات. نرجع لمحل البحث، خبر الواحد حجة بسبب أي شيء؟ الجواب لا نعلم الأخبار أو هناك أدلة، هناك أدلة ثبتت أنه حجة، هناك أدلة ثبت بها أن خبر الواحد كسيرة العقلاء مثلا، سيرة العقلاء وهذه السيرة منظات من قبل الشارع، علمنا أن خبر الواحد حجة. نعم يحتمل، يحتمل أن زيد أنني أحب زيد لأجل جريه، لكن هذا كافي لأن أحب عمر بعد أولى، فيحتمل أن الخبر إنما جعل حجة لأنه يفيد الظن، يحتمل أنه إنما جعل حجة لأنه يفيد الظن. فإذا كان هذا المحتمل هو العلة الحقيقية ستكون الشهرة شنو؟ حجة أولى، ولكن هذا محتمل. أنا ما لم أقل هو هو، قلت يحتمل. يقول لا دعنا من الاحتمالات، هل هو علة جعل الخبر الواحد وعلة حبك لزيد هو الجري؟ الجواب لا، علة جعل الخبر الواحد هو شنو؟ ما أعرف. نعم أنا أول بذات استنت إلى أدلة الخاصة، وهذه الأدلة لم تقل أن السبب هو شنو؟ الظن. ومن هنا هل لاحظ من الظن الفعلي؟ تذكرون في البحث السابق هل اشترطنا الظن الفعلي حصول الظن الشخصي؟ ولو كانت العبرة حصول الظن لكان الظن الشخصي أولى من الظن النوعي، لأن الظن بعد أنا أؤمن به، بدأنا من الظن النوعي ربما لا يحدث لي. هذا يدلك على أن الاعتبار بأي شيء بالظن أو بأمر آخر، بأمر آخر. إذن فالعلة موجودة في الشهرة أو غير موجودة؟ غير موجودة. نظير عمر الذي يجري صحيح لكنه ليس ملاك الحب موجودا فيه أو لم يحرص قيله عفو جواب، والجواب أن هذا المفهوم يا مفهوم يقصد أولوية الموافقة، إنما يتم متى إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هو هي العلة هي إفادته أو بالحال الخبر هو إفادته الظن، ليكون حينئذ ما هو أقوى ظن أولى بالحجية دائما. ولكن هل هذا هو المتيقن؟ قال ولكن هذا في الحقيقة غير ثابت في وجه حجية نعم ونصم في وجه حجية خبر الواحد إذا لم يكن الثابت هو أصلا شنو؟ هذا معتبار الظن الفعلي. احنا اصلا ما لم نقل انه هو العله، بل بالعكس احنا لم نلاحظ الظن بدليل اننا لم نشترط حصول الظن شنو؟ الفعلي. ولو كانت العبره في الخبر الواحد هو تحصيله للظن لكنا اشترطنا شنو؟ الظن الفعلي، وكنا اشترطنا عدم الظن بالخلاف، وكل هذه لم نعتبرها كما في البحث السابق اذا كنتم تذكرون. الدليل الثاني على حجيه الشهره الفتوائيه المجرده عموم تعليل ايه النبأ. وقيل إن عموم التعليل في آية النبأ وهو العموم أن تصيبوا قوما بجهالة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. إذن فإنما نتبين ولا نأخذ بخبر الفاسق. ما هو العلة؟ العلة حتى لا نصيب شنو؟ قوما بجهالة. الشهرة هل فيها إصابة قوم بجهالتين؟ يقول الشهرة ليس فيها إصابة قوم بجهالة. فإذا ليس فيها إصابة قوم بجهالة فالمفروض أننا نتثبت ونتبين عندما نأخذ بها، أم لا نحتاج إلى التبين؟ لأن فرض الكلام أن العلة غير شاملة لها. علة ماذا؟ علة التبين، أن تتبين من خبر الفاسق. لماذا أتبين من خبر الفاسق؟ لأن خبر الفاسق فيه هذه المشكلة. أقول له هذه المشكلة غير موجودة وين؟ في الشهرة. المشكلة هي أن تصيب قوما، هذه المشكلة غير موجودة في الشهرة. فرض الكلام أن الشهرة افترضوا أن الشهرة ليس فيها إصابة قوم بجهالة. إذا لم تكن فيها إصابة قوم بجهالة فلا تتبين، وهذا هو الاستدلال. قال إن عموم التعليل في آية النبأ وهو عموم التعليل أن تصيب قوم بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة. لماذا؟ مو بس الشهرة، حتى من كان مثلها في أي شيء في عدم وجود هذه المشكلة، وهو مشكلة أنه إصابة قوم بجهالة. إذا أي شيء آخر، شهرة، سيرة، مدري شنو، إذا ما بيها إصابة قوم بجهالة المفروض شي يصير حجة. لماذا؟ لأنه التعليل يكون شاملا له، لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي مانع من قبول خبر الفاسق. بلا تبين، ولولا هذا المانع لقبلنا خبر الفسق بلا تبين، لكننا تبيننا منه لماذا لوجود هذا المانع، وهذا المانع الحمد لله غير موجود وين؟ في الشهرة. فيدل على أن كل ما يؤمن معهم من الإصابة بجهالتهم فهو شنو؟ حجة يجب الأخذ به. والشهرة شنو؟ كذلك الشهرة يؤمن لأجل الاجتهاد، لأجل الاجتهاد يؤمن الإصابة، إصابة القوم بجهالتهم، يؤمن الإصابة بالجهالة لأجل نفس الاجتهاد حسب استدلال المستدل. والجواب إن هذا ليس تمسكا بنفس التعليل، لأن التعليل شو يقول؟ التعليل يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالحامض يشمل ما عدا الرمان أيضا، حتى ما عدا الرمان. لهذا إذا قال لك الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فقل جيد أنا سوف لا أكل الرمان لأنه يضر بمعدتي أو بكذا، لكن وأنا سأترك أيضا سوى الرمان، سأترك حتى الليمون مثلا، سأترك حتى كذا وكذا وكذا من الفواكه التي تشترك مع الرمان في العلة. واضح شلون؟ هذا يسمى تمسكا بما في عموم التعليم، هذا هو هذا يسمى تمسكا بعموم التعليم. بينما الذي حدث من هذا المستدل ليس تمسكا بنفس التعليم، بل جاء الى نقيض التعليم وتمسك به. فماذا قال؟ قال الآية ايش قالت؟ قالت ان تصيبوا قوما بجهالتي، فعلمنا ان كل إصابة قوم بجهاله شنو علينا ان نتبين، سواء كان لأجل أنه خبر فاسق، مرات حتى إذا كان لأجل أنه خبر عادل، إذا افترضوا أن خبر العادل وفيه إصابة قوم بجهالة يكفي هذا؟ واضح؟ كما في خبر العادل في الدماء والفروج يكفي هذا خبر واحد عادل، هذا ما يخلون بخبر العادل حتى فيه، لأنه في احتمال إصابة قوم بجهالة مع بغض النظر عن النقاش في المثال. واضح شلون؟ أنا أقصدي هكذا أن عموم التعليل يمكن التمسك به صحيح، لكن الذي حدث من هذا المستدل أنه تمسك بعموم التعليل لو جاء بنقيض التعليل. ما هو نقيض إصابة قوم بجهالة؟ عدم إصابة قوم بجهالة، عدم إصابة قوم بجهالة من مصادقه حسب دعوة هذا المستدل شنو؟ الشهرة. فالشهرة من مصادق عدم إصابة قوم بجهالة، لو من مصادق إصابة قوم بجهالة من مصادق عدم، فهو من مصادق التعليل لو نقيض التعليل. ما واضح الفكرة، راح أوضحها بمثال الرمان والجسم. لا تأكل الرمان لأنه حامض، قلنا الاستدلال الصحيح المنطقي أن تقول هكذا، دلت هذه الكلمة الجملة على أن الحامض الفلاني غير الرمان هو أيضا شنو؟ ممنوع عليه. يقول شنو الدليل؟ الدليل لأنه تمسك بمن؟ بعموم التعليل، لأن الحامض كما ينطبق على الرمان ينطبق على غيره، ولكن الطبيب عندما قال الرمان ذكره كنموذج، والحمد لله أعطاني العلة وأنا بحار العلة عرفت كل النماذج، وهذا التمسك بمن هذا؟ فهل يحق لي أن أقول لا تأكل الرمان لأنه حامض؟ افترضوا أن النقيض العرفي مو منطقي، النقيض العرفي الحامض هو الحلو، افترضوا إذا كان النقيض العرفي أو المنطقي فرضا الحامض هو الحلو، فهل دلت هذه الكلمة من الطبيب على أنه كل الرمان كل الحلو عليك أن تأكل الحلو؟ هو قال هالشيء، يعني هو اللي قال هكذا لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا لا يعني أنه عليك أن تأكل الأشياء الحلوة، فكل التفاح مثلا، هو قال كل التفاح؟ لم يقل كل. زين، هذا هل يحق لي أن أقول لا، هو ما دام أنه قال لا تأكل الحامض فمعناها لازمه أنه يجوز أكل شنو؟ التفاح. مو يجوز، يجب أكل التفاح، يجوز هو يصير، بس ما يجب هاي بلغة العرف، خلنا نشوف لغة المنطق، أعتقد الصورة توضح لكم أكثر. بلغة المنطق توضح الفكرة، تفضل عندكم الفكرة أكثر. رفع المانع يلزم وجود المقتضي ما يلزم؟ عيد السؤال وجاوبوا عليه بتأني. رفع المانع يلزم وجود المقتضي؟ فأنتم لا يلزم، هو المانع مرتفع مانع المقتضي موجود، واضح شلون؟ فأنا أريد إكرام طالب علم ليس بسيد، لأن عندي حق إمام مثلا، فما أريد أعطيه لي سيد فرضا، أو بإما أخذ نظر عن المثال، أنا ما أريد أقصد الأستاذ، الأستاذ لهم في التعامل الخاص فرضا. فإذا المقتضي شنو؟ كونه طالب علم، ولا شو اسمه المانع؟ فرضا كونه سيد فرضا، فالسيد فرض مانع هنا. يجيني واحد ليس بسيد ولكنه أيضا ليس شنو؟ بطالب علم، فالمانع مرتفع عنه، لكن المشكله وين هاي المره؟ المقتضي. فاذا القاعده الواضحه جدا ان رفع المانع لا يلزم منه وجود المقتضي. فاذا الحامض مانع حقا من الاكل، ولكن هذا لا يعني ان في التفاح مقتضي للاكل. التفاح مرتفع عنه شنو؟ المانع. التفاح مرتفع عنه مانع الاكل، صحيح ليس فيه المانع، ولكن هذا لا يعني ان فيه اقتضاء للاكل. الاقتضاء كما ان كما علينا العله تحتاج الى وجود المقتضي ورفع المانع. التفاح صحيح فيه رفع المانع مرتفع، ولكن هذه بعد ترتبت عليها اثار العله التامه لا يحتاج الى اي شيء، يحتاج الى ايجاد المقتضي. فعليك ان تثبت المقتضي. فلهذا ليس لك ان تقول لنفسك يجب علي ان اكل كل يوم تفاح، يجب، لان مرضي شفاؤه التفاح، اقصد شفاؤه يعني وجود. اما واحد يفهم الجواز، ترى الجواز واضح، هو يجوز اكل التفاح، لكن هل يجب؟ هذا السؤال. فيجب اكل التفاح، لماذا؟ لانه قال لي لا تاكل الرمان الحامض، او لانه حامض، فعلمت منه انه يجب اكل التفاح. راح تشكل عليه منطقيا، تقول له وجوب اكل التفاح يحتاج الى امرين، الى وجود المقتضي حتى يكون واجب، وارتفاع المانع. يقول نعم المانع مرتفع، وهو انه ليس حامضا، يقول هو المقتضي. راح يقول لك المقتضي ما احرز وجوده، يقول له هل لا يجب. كي يكون علة الشفاء مثلا يحتاج الى انه مقتضي للشفاء ومرتفع عن المانع. واضح الفكره؟ نرجع الموضوع انه انما كان خبر الفاسق وجب التدين فيه لوجود مقتضي ولوجود ولارتفاع المانع، واضح؟ فهكذا تبين من هذا، لماذا؟ لوجود هذا المانع المعين، مانع من التبين، وهو شنو؟ مانع، عفوا، مانع من الاخذ، مانع من الاخذ. هناك ما يمنع من اخذ خبر هذا، ما هو الذي يمنع من اخذ خبر هذا؟ اصابه القوم بالجهاله. يقول الشهره ليس فيها هذا المانع، مرتفع عنها ماذا؟ المانع. اذا فخذوا بها. شو الجواب انت؟ قل له إيه، نأخذ بها من جهة أن المانع غير موجود، لكن علينا أن نحرز ماذا؟ نحرز وجود المقتضي، لأننا لم نقل هكذا أن نحن نأخذ بالخبر مطلقا، نحن نأخذ بالخبر بشرط وجود مقتضيه وارتفاع مانع. الشغل نعم مرتفع عن المانع، سلمنا ذلك، ولكن المقتضي لم نسلم بوجوده، لهذا نحتاج إثبات المقتضي. لهذا قال والجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل على تقدير تسليم أن هذا الفقرة في الآية. المصنف يقول أولا من قال أصلا أن قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة هو تعليل حتى يتمسك بعمومه أو كذا؟ تقدم هناك أن قد يقال أنه ليس تعليلا، ولو سلمنا أنه تعليل يرد هذا الإشكال، أنه التمسك هل هو تمسك بالتعليل أم بنقيض التعليل؟ لهذا قال ليس تمسكا بعموم التعليل. هذا شو قلت؟ على تقدير أن هذه الفقرة من الآية واردة في مورد التعليل، وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد. زين، فإن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل، بل هذا الاستدلال شنو؟ تمسك بعموم نقيض التعليل، ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة، لأن هذه الآية نظير نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا، فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. وكذلك هنا فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم إصابة بجهالة لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك، لأنه كل الذي يؤمن فيه ذلك مرتفع عنه المانع ولا يخلص به وجود المقتضي، وما لا يستلزم الإصابة بجهالة. وأما دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد، زين أنتم شلون استدلتوا بالآية على أن خبر الواحد حجة بهذه الآية بنفسه؟ هم قلتم أنه خبر الواحد ليس فيه جهالة. قال وأما الاستدلال بها دلالتها يعني الآية على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من نفس الآية، من نفس عموم، من نفس رفع المانع. قال من طريق آخر، وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه، ولا من طريق أن المانع مرتفع في خبر الواحد. واضح؟ عرفت الإشكال الأخير؟ الإشكال الأخير يقول له أنت الآن لم تقبل الشهرة لأن الشهرة مرتفع عنها المانع، وتقول المقتضي أين هو؟ أنتم استغليتم بهذه الآية على حجية خبر الواحد. أيضا قلتم خبر الواحد العادل، الواحد العادل ليس فيه إصابة قوم بجهالة، فنأخذ به أيضا. نطالبكم ما هو المقتضي؟ مصنف يقول إشكالك صحيح وقوي، ولكن الحمد لله نحن لم نلتزم أنه المانع مرتفع فقط، قلنا أن المقتضي موجود وهو شنو؟ على قولة المصنف مفهوم الشرط وقد تقدم هناك. إذن المصنف ملتفت إلى أن خبر الواحد لا يكفي فيه العادل، لا يكفي فيه رفع المانع، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى المقتضي. قالوا بعبارة أخرى أن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإصابة بجهالة مانع من تأثير المقتضي لحجية الخبر، ولا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شيء آخر حيث لا يوجد فيه المانع. واضح العبارة؟ حتى تكون دالة على حجية مكتشفة المفقود فيها المانع. أو نقول إن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم ماذا؟ وجود المقتضي فيها للحجية، ولا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضي، ففيه المقتضي موجود. هذا مطلب باقي سهل كلش، ما تحملون ناخذ شي 5 دقائق لو أوفين أوفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.